الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد وقفنا عند الفصل الثالث من كتاب الفرق، وهو عقيده بفرقه اهل السنه والجماعه. قال مصنفه: لقد الف العلماء في بيان العقيده السلفيه المؤلفات الواسعه ملئت بها المكتبات الإسلامية بين مطولات ومتوسطات ومختصرات ومطبوعات ومخطوطات. بالنسبة للمخطوطات، يعني أحمد الله عز وجل وصلت لمخطوطة الإمام لأبي عبيد دمشق. الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه ما بحثنا عنها كثيرا ما وجدناها. فالحمد لله رب العالمين وصلت من الثلاثاء الماضي من المكتبة الظهرية، ونفس النسخة اللي اعتبرها الشيخ ناصر رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله، الله المستعان، ان شاء الله ان شاء الله. انا عايز اوضحهم في مجلد واحد، يبقى الايمان لابو بكر والايمان لابو عبيد. قال: ومن العجيب انه على كثره ما كتب في ذلك فلا يزال الكثير من الناس يجهلون عقيده هذه الطائفه، ويجهلون كثيرا من مبادئها لاسباب كثيره حتى ما يظهر لي. هذا الذي الأسباب ذكرها هي التي ظهرت لي المصنف، وننظر هل عندنا غيرها أم لا. قال: بسبب انصراف الناس عن مدرستها بجد. هذه سبب من الأسباب التي يعني أدت إلى غرابة هذه أصول هذه أو الأصول الحقة اللي عليها للسنة والجماعة، بسبب انصراف الناس عن مدارستها بجد. ويمكن هذه الأحد الأسباب التي نشط فيها المصنف فذكر ما علي للسنة والجماعة في مطلع كتاب هذا، واهتم بدراسته كما أشار في صفحات آتية. ثانيا، قال: لعدم وجود من يقدمها للناس في أماكن مجتمعاتهم وبالصورة المرضية. لعدم وجود من يقدمها للناس في أماكن اجتماعاتهم تجمعاتهم وبالصورة المرضية، يعني أن يكون على علم أيضا بمعنية للسنة، هذا أولا، وأيضا بفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذا بطريقة الإدلاء والأداء عندما يأمر ويوجه به. ثالثا، لقوة الدعايات ضد السلف وضد كتبهم. كانوا ينفرون بما عليه سلف الأمة، كما هو آت ورد على الشكعة وعلى أبي زهرة، أو أشار إلى الرد عن الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله ومن هو في طبقته. رابعا، قال: لعدم تمكينهم وتمكين كتب من الانتشار بكثير من بلدان المسلمين لوقوف أعداء السلفية ضدها. ما هو السبب في عدم التمكن من انتشار كتب السلف؟ يعني تجد كل شيء، ان مثلا لجنة الاعلى للصوفية تجد عنده النفقات العالية لطباعة الكتب، تجد مثلا كتاب مطبوع فخم وجيد، وتلاقي كتاب بسعر هزيل، صحيح؟ المكتبات مثلا زي المكتبة، اعطوني كتاب معرفش كتبها امرأة برضو تهاجم ال يعني طبعا بتتغزل بقى وتتفنن بما أدات هدى شعراوي والمدنية وقاسم أمين قسمه الله عز وجل ومن صار على نهجه، تجد ان هو ايه يعني ايه كتاب عجيب، كتاب عدد من الأوراق وطباعة فاخرة وجيدة وحاجة آخر رواق وبـ2 جنيه، صحيح؟ قال المصنف: ومهما وصل الشخص في علمه بها فإنه دائما في حاجة إلى تجديد معلوماته، ولهذا كلما قرأ الشخص عنها وفي كتب أصحابها ازداد معرفة واكتسب واكتسب علما جديدا، وربما يعود هذا إلى كثرة ما كتب عنها وكثرة الأساليب المستخدمة في الكتابة عنها وسعة مفاهيم كتابها وكثرة ردودهم على أهل الباطل المناوئين لهم وضحت كل شبهة توجه لهم. ولهذا فإن أهل السنة وعلومهم مثل الجداول وينابيع المياه العذبة متجددة على الدوام، قال: ولنا بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أكبر شاهد، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول. لا هو ما قالش، لا 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 أصل دي ما أناش خلقه كلام حديث، لا الذي أفرد هذا عن ملك الروم. عرفت بما سبق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصل من أمتي وحديث تصرف أمة إلا الفرقة، هذه بما سبق من سياقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. قال: كما أن فرقة السلف أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وصفة المنصورة. قال: وهم خير الفرق وأزكاها، ولا تقارن بهم أي فرقة أخرى مهما بالغت في انتسابها إلى الكتاب والسنة. وهم خير الفرق وأزكاها، ولا تقارن بهم أي فرقة أخرى، لا تقارن مهما بالغت في انتسابها إلى الكتاب والسنة، أي مهما بالغت داعمة أنها على الكتاب والسنة، كما أشار أخونا الشيخ محمد حسني انه طبعا هذا الذي كالصوفيه وغيرهم والاشاعره كنا احنا اهل السنه والشنعون على منهج السلف، طبعا يبقى هنا بالغت داعمه انها على الكتاب والسنه، لا شك انها تتكشف امام الحق، لانهم دائما يطالبون من اهل الحق بالحجه وهم لا يمتلكون حجه. وهذه هي الخنجر المسموم في رقبه اولئك، فقد اطرح منهاجهم القويم وشهد لهم النبي العظيم بأنهم على الحق والهدى، وأنه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على الحق، وهم فرقة قائمة بذاتها لا تعلق لها بالفرق الأخرى. طبعا هذا المقطع أشار إلى الحديث الذي ذكره مرات، وحديث لا تفرق الأم لا تزال طائفة أمتي على الحق. قال: وتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرين، وتتبقى إلى أن يرث الله، ده اعتقاد، هذا اعتقاد، وتتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنما نذكرها هنا بهذه العجالة على حد ما قيل، وبضدها تتميز الأشياء، ولذا هو اعتمد على يعني بدأ بأهل السنة والجماعة لنرى المنهج الحق الذي نحن عليه إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يدخل في الفرق المنحرفة عن هذا المنهج. قال: كما أن معرفة هذه الطائفة وفهم مبادئها حق الفهم هو العلم والخير كله، وبهذه المعرفة يستطيع المسلم الدفاع عن دينه ومبادئه ورد شبهات المبطلين وتفنيدها. ودي يعني كأنه يشير إلى الأساس، ولما تأسست على الحق وترسخت عليه خلاص أي شيء يأتيك قص على ما أنت عليه. ودي فائدة الدراسة والتأصيل والتقعيد، أن يكون أنت ميزان تزن به الأمور، أما أنت لا توجد، أن أنت لا يستطيع أحد أن يأخذك، ما أتاك من جانب إلا واجبك، ما أتاك من جانب إلا واجبك، بخلاف الذي يعني هو كما يقولون يعني ليس شجرة وإنما هو فرع، تجد هذه يميل على هذه مرة ويميل على هذه مرة حتى تصير به الرياح، وهذا هو الواقع. فلذا كان دائما التأصيل والتقعيد هو الغاية، يعني حتى الآن يعني جلست مع كثير من مشايخنا ومن الأقران، وجدتهم الآن يرغبون يعني ما الدروس العامة بقى والكلام هذا السباق التقعيد، وجدتهم كثير يعرض عنها الآن رغبة في التأصيل والتقعيد، لا دراسة، نريد دراسة بقى، يعني خلاص مسألة الأسابيع والأشياء هذه ودروس العام والكلام ده لا، يعني إيه باتت قديمة، نريد تأصيلا وتقعيدا، خلاص نمسك كتاب ندرسه ونبين ما فيه أمور عقيدة أمور عبادة أمور أداب سلوك أخلاق من أصل مبادئ وهكذا. وهذا ولا شك هو الذي ينبغي أن يسير إليه كل أخ من إخوان الفضلاء إلى تحقيقه والهدف إليه. قال: فإن من حقق معرفة طريقة السلف أهل السنة والجماعة فقد أمن العتاب، وقد أمن العثار، والعثار طبعا هنا من عثر، عثر عثرا وعثارا بمعنى زل وكبى، وهذا يعني لن تكون إلا وأنت على رسوخ، لن يكون إلا وأنت على رسوخ، إذا كنت راسخ ومتمكن إن شاء الله تعالى ينضب حقيقة الزلل، وإن كان طبعا طبيعة البشر لابد من الأخطاء وبد من الزلل والكبوات، هذا لا شك، تمام. أما إذا كثر الزلل وكثرة الأخطاء هذه دل على أن في شيء في الأصل غير مضبوط، صحيح؟ نعم. قال فإن من حقق معرفة طريق السلف الأم السلف هم أهل السنة والجماعة فقد أمن العثار وسار في طريق الأبرار. كان يذكر في المثل يقول لك من سلك الجدد أمن العثار. الجدد اي نعم. وقال يعني ذكر وهنا يعني عرض بما ذكرته في مقدمة الدراسة الحقيقية لهذه الفرقة اللي هي الاصل بها بما يشير على ما ذكرناه ونحن اتفقنا مع رأي والحمد لله فيه انها يعني قال لقد كنت في بداية تدريس لهذه المادة ارى انه يجب ان يرفع قدر اهل السنة، شوف الكلام، ان يدرس ضمن الفرق الاخرى المنحرفة لانهم هم الاساس، وهذا يعني يكون طبق معنا في الحمد لله في اتفاق المنهج ان هذه هم الاساس والفرق هذه تفرقت عنه، تمام؟ نعم. وإنما اعترفت طبعا لأجل المقياس والمعيار يكون عليها كما سبق لنا في المدخل، قال لأنهم هم الأساس، هم الدعامة القوية لحفظ السنة، وليس فرقة طارئة كسائر الفرق، ولكن حصلت القناعة بعد ذلك لإبراجها بالدراسة، فكذ ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ فرقة وطائفة، ولا يضيرهم أن يذكروا مع ذكر الفرق المخالفة للحق، بل إن ذكرهم يعتبر من إقامة الحجة على كل مخالف، بل إن ذكرهم يعتبر من إقامة الحجة على كل مخالف، لأجل ذلك اعتمد عليها أولا. قال الفرق الرابع أسماء هذه الطائفة وألقابها، أسماء هذه الطائفة وألقابها. ذكر أولا الألقاب الصحيحة، لاحظ يستطرد في كل اسم من هذه في كل اسم لأهل السنة والجماعة، قال أصيغت على أهل السنة أسماء وألقاب صحيحة تدل على حالهم وتطابق معتقداتهم، هي كالرحيق بالنسبة لكل مؤمن صحيح العقيدة وكالشجر اللي هو معطورة دي في الايه في الحلق، شجر مع طرد ونشب في الحلق من عظم وغيره، وكالشجى في حلق كل مبتدع مخرج، وهي أسماء مشرقة أخذت من أوصافهم التي وردت على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أحوالهم وسلوكهم، يعني هذه الأسماء مردها إلى الأثر الأخبار التي وردت، فمن شكك فيها أو ردها فإنما ذلك لمرض في قلبه وعقيدة باطلة في نفسه، كما هو شأن أهل الباطل في مقاومتهم دائما للحق وأهله والتشنيع عليهم وذكرهم بالألقاب والأسماء المنفرة الكاذبة. قال: وأسماء السلف، وأسماء السلف الصحيحة التي أطلقت عليهم هي أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، الفرقة النادية، أهل الحديث والسنة، أهل الأثر، الطائفة المنصورة. قال: وفيما يلي بيان هذه الأسماء وبيان أحقية السلف بإطلاقها عليهم. أولا أهل السنة والجماعة، طبعا هنا أرشد إلى أن هذه الأسماء أتت ممن أخذت هذه الأوصاف حتى موارد النصوص، تمام؟ فأخذ يستطرد في هذا الكلام حتى إذا ما جاء الباب الذي يرد فيه على كما قلت أو يعني غمد من غير استطراد الشجعة أو ظهر أو غير هؤلاء بأنه يعني هذه مسميات حادثة نحن ادعينا تسميتها ولكن لم تكن عند السلفيين مثل هذه الأشياء، تمام؟ قال: أهل السنة والجماعة. أولا تعريف بأهل السنة، قال: معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح كالعادة، قال: في اللغة هي الطريقة أو الطرق الواضحة والسلوك الطيب، كما قال الجوهري في الصحاح: السنن الطريقة، يقال استقام فلان على سنن واحدة، أي على طريقة واحدة. وقال ابن الأثير كما في النهاية له مبينا للمعنى اللغوي ومتعرضا كذلك للمعنى الاصطلاحي، فقال: قد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيها الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع أي معنى السنة، فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع والكتاب، في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي الكتاب الذي هو القرآن والسنة التي هي الحديث. قال: وبما ذكر وغيره يتضح أن معنى السنة في اللغة هي الطريقة أو الطريق، وقد ورد في الحديث ما يؤيد ما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابن مضر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. طبعا أنا ذكرت في الفتح حد الأمة شيء أيضا أقوال أخرى لأهل اللغة وبعض أهل الصلاح تعليق هذا الحديث ذكره هذا من سنة الإسلام سنة حسنة، أنه قد تطلق اللي هو على الخير على الشيء الحسن وعلى أيوه، وهو يستدل بالمستند اللغوي في الأصل الشرع، تمام؟ وذكرت أيضا لو عندك هذه أظن مع أخواني هذه الرسالة الصغيرة هذه فيها كثير بيان اعتمدتم عليه أهل الحديث، في المادة، ثم في الحاشية ذكرت بعض الأقوال التي قد تختلف أو قد توافق في ما في ما سقطوا في المادة. قال: وقد دل الحديث على أن السنة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون سنة حسنة أو تكون سنة سيئة. ولكل واحدة جزاؤها العادل. المعنى الاصطلاحي للسنة قال تطلق تسمية السنة على كل ما جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تطلق تسمية السنة على كل ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، ويطلق على المتمسكين بها أهل السنة، تطلق تسمية السنة على كل ما جاء عن المصطفى من أقواله وأفعاله وتقريراته. وطبعا هذا الكلام لأجل ذلك كان المذهب الحق حضور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النقل الحديث، بخلاف من جنح إلى خلاف هذا الكلام يقول هذا السيرة دي تاريخ، ولا هذا كلام خاطئ. صحيح، هذا كلام خاطئ. السيرة يجب أن تفضى أيضا إلى النقل الحديث إذا جاءت مثل أي طبعا، لأن تأخذ منها القول، تأخذ منها الفعل، تأخذ منها التقرير. أما إذا أدركت على التاريخ فقط هكذا كحكايات حكي وقيل وبتاع، هذه الأشياء طبعا لا تخضع. لكن ما تقول قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قيل أن النبي قال، قيل، هل هناك من يقول أقول بقيل عن النبي وأقيل بحكي عن النبي على أن النبي قال يأخذ منه شرع؟ هل هذا يستقيم؟ ولذا يعني كانت النهضة في وقتنا المعاصر، والحمد لله نشأت من مدينة منورة في الجامعة الإسلامية بدراسة السيرة على منهج المحدثين. والشيء الشديد شددوا فيه، والشيء اللي هو يعني سهل وتجد فيه بعض الأداب وبعض المثل الأشياء وتقول لها قرائن إلى آخره، يتساهلون فيها أيضا على ولا يتساهلون في بيان. يعني أقول مثلا هذه مراسيل، ولكن له ما يعرضها في الباب كذا وكذا من باب الإيه اللطائف العامة. أما عند الحكم الشرعي فأنت تقول لك هذا لم يثبت، والصواب هذا والخطأ هذا وهكذا، كما في السيرة للعمري ومن صار بعده على نهجه. نعم، يعني هي خرجت، يعني هو كل حسب منهجه. يعني الكتاب اللي هو لا، في أول كتاب صدر عن مركز الملك فيصل، السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، السيرة النبوية مصادرها الأصلية، أي ده مجلد كبير، وده مشى على نهج إنه الجمع السنة والسطرة في جمعها من الصحيحين. هو مركز الملك فيصل، بس ما أدري هذا يباع هنا ولا لا. نعم، وده كان اهتم بجمع الأساء، بجمع الحديث من الصحيحين كتب الستة عامة، وأيضا وما جزاء النبوة البيهقي وشعب النبوة البيهقي وطبخات ابن ساعد. تمام، يعني ثم رجع بعد ذلك إلى السيد ابن هشام ومثل هذه الأشياء التي إيه وأخضعها إلى النقد الحديث، وإن كان عنده بعض التساؤلات بعض الشيء. نعم، ثم جرى على هذا النهج أيضا إبراهيم العلي ومن معه في كتاب السيرة النبوية الصحيحة. العلي نعم، فهو الكتاب ايضا هذا يعني يعتبر منهجه مقتبس تماما من السنه النبويه في منهجها الاصليه، من مصدرها الاصليه برضه بنفس النسب. لكن اللي اهتم بالسيره كثيرا واخضعها نبذ الحديثي الشيخ العمري فضول اكرم في مجلدين او في مجلد الان نزل كثيره، يعني دخل في ايه في كتب السيره المعنيه، ثم عرض هذا عرض مناسب واعتبر ما ثبت هو الصحيح الثالث. وهو يشير كذلك في الحاشية إلى أنه مثلا يذكر هذا مرسل هذا كذا، لكن جاء من عدة مراسيل وبتاع، تفهم فريقه مرضية، تفهم من كلامه أن جملة المراسيل تجعل قد يكون لها أصل، وهنا يجعل لك الايه التساهل فيه. تمام، التساهل فيه. لكن عندما يأتي مسألة فيها حكم ويأتي لها مثلا موتات من مجال مسند ومن على حكم عقائدي او شيء تعبدي الى مثل هذه الاشياء يبصر فيها بصلا. هذه حاجه ما رايته سريعا في هذه المصادر المعاصره، هذه المصادر المعاصره.
طبعا
وما هو نفسه له ايضا له جزء في السير والمغازي العمري في جزء مستقل ايضا بخلاف الايه اللي هو المصنف اللي هو الاجمالي ده برضه اسمه السير والمغازي برضه جزء مستقل هذا موجود ايضا له نعم يعني اجمالا السيرة النبوية صحيحة هكذا هو خد السيرة النبوية الصحيحة على خلاف منهج الاخر يعني ايه الاخر جمع الاسانيد ومن خلال كتب السنة وبدأ يكمل منين من كتب السير الشيخ ابن عمر بدأ بالسير وخرج على اصول محدثين انت معايا كده المشهور في كتب السير لكن الاخر جمع من السيرة من المصنفات البخاري ومسلم والسنن الأربعة وهكذا تمام كده وبدأ يكمل منين من السير نعم طبعا لا شك ان عمل الشيخ أكرم هو يحتاج الى مجهود ان يحرر كل جملة وكل سياق يعني ودي طبعا بان بعد هذا الإصدار او هذا العمل بان عورة الرحيق المكتوم والرحيق المكتوم ليس كتابا يعتمد عليه كأصل في السير ان هو ناقل هتقول لي بقى خد الجايزه من خد جايزتنا من سنه الجوائز والاشياء هذه بنتكلم عن اساس النقد العلمي والتحرير المضبوط ولو عندك جوازات كثيره جدا في النقد حتى في التحرير ويطلق على المتمسكين بها اهل السنه المتمسكين بايه المتمسكين بالسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسميه مدح لهم كما يطلق على المخالفين لها اهل البدعه ايضا تسميته ايه تسميته ذم له يبقى المتبع للسنه يقال له من اهل السنه ودي صفه مدح ولا ايه نعم المخالف لها اهل بدعه يجب ان يتصفوا بنفس من نفس الكاس وهي صفه ذم صحيح قال ومن كرامه الله ومن كرامه الله تعالى لاهل السنه هدايته لهم الى الانتساب اليها دون غيرها كما هو حال أهل الطرق البدعية فلم ينتسبوا إلى رأي ولا إلى شخص ولا إلى بلد أو قوم أو غير ذلك وطبعا يقصد هنا بحكم الغالب يعني هنا بالنسبة كما هو حال أهل الطرق البدعية فلم ينتسبوا إلى رأي ولا إلى شخص ولا إلى بلد صحيح لانه يعني تجدهم شتى يعني ليس لهم اصل يجتمعون عليه لكن الاصل انهم هو ايه استحواذ الشيطان وتصوراته لهم تصورات مخالفه تجد هذا له راي وهذا وهذا له راي بخلاف اهل السنه رايهم واحد في جميع بقاع الارض قال وهي مزيه ولا إلى شخص ولا إلى بلد ولا إلى بلد أو قوم أو غير ذلك وهي مزية فيه قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما أهل الطرق البدعية فما أكثر انتسابهم إلى مشايخهم أو آرائهم أو بلدانهم وغير ذلك ولكن ذلك تجد آراءهم شتى وتجد أفكارهم شتى وما لا يجتمعون على رأي سديد مش عارف الشاذلية لهم رأي والخليلية لهم رأي لهم قرارات وأسألهم فين بنود كل واحد إيه ومع ذلك ينتزمون إلى المركز أو يسمون اللي هو المجزعة الإسلامية اسما ولكن كلهم إيه شتى ده لهم قراراتهم مبادئ إلى آخر قال ولهذا تجد أن الكثير من تلك التسميات والآراء لهم بل والأشخاص المتداعمين لهم يضمحلون ويندثرون يضمحلون طبعا من اضمحل يعني ايه ضعف وانحل شيئا فشيئا حتى ثلاثة يضمحلون ويندثرون مهما بلغوا من القوة والتمكين ومهما تطول بهم المدة الله لأن هذا الكلام يتنافى مع ايه يعني الأصولهم تتنافى مع قول النبي لا تزال طائفة صحيح هي باقية لبقاء الله عز وجل الله حي قيوم لا تأكل سنة ولا نوم أما هؤلاء تجد يعني سلف سيء وخلف أسوأ، ده اللي بيروح بيجي أسوأ منه وهكذا الحال، ده اللي بيجي غيره وهكذا. ده في حاجات كتير كفر الله. من الطب الصوفية يعني ما مش حكايات، انا في السهل. وابو خليل ورقم ابو خليل حد من الزقازيق ومولانا اللي يقول لك انتسب الواحد على قديم الراقصين والراقصات بنتسب الآل الرسول يستمر مش كده. قال مهما بلغ من القوة والتمكين ومهما تطول بها المدة، قال الراغب أي الأصفهاني بمفرداته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي كان يتحراها صلى الله عليه وسلم، يبقى من أقواله وأفعاله وتكراره. ومن الملاحظ أنه مع اتفاق كل المسلمين على هذا المفهوم للسنة، فقد وقع بعض التفاوت في مفاهيم علماء كل فن. ركزوا من هذه الجزئية. قال ومن الملاحظ أنه مع اتفاق كل المسلمين على هذا المفهوم للسنة، فقد وقع بعض التفاوت في مفاهيم علماء كل فن. فالسنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعث أو بعدها. بس هنا في نقطة بالنسبة لقوله أكان قبل البعث، تمام؟ قبل البعث هذه قرائن أدبية، لكن بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر ما كان عليه وقد لا يقر. صحيح. فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ليه قلت هذا كلام يا إخواني؟ بعض الذين يسوحون القضايا في مسألة اللحية مثلا، وأنا تعمدت هذه الكلمة لماذا؟ لأن تجد مثلا رؤوس، وهنا أشار إلى لطيفة مهمة جدا عند أهل السنة أو أهل الحديث، وغمز غمزا رائعا بأهل الحديث المعاصرين. هل كل من ينتمي إلى أهل الحديث يعتبر متمسك بالسنة أو على سنة النبي؟ لا. وهذه كانت إشارة لطيفة جدا منه. يقولون بأن النبي كان بلحية في قبل البعثة، ركزوا من هذه الجزئية، تمام؟ لكن غاب عنهم هؤلاء المساكين بأنه أمر بها بعد البعث، وده شيء مهم. من نفس الكاتب بنقول في مسألة ضرورة غطاء الرأس، لمن يقول من لم يرتدي غطاء الرأس كان مخروم المروءة ومخالف السنة ومثل الأشياء، لا، لم يثبت من كلام رسول صلى الله عليه وسلم من وجه يعتمد عليه أنه أمر بالغطاء. ولذا هذه من يعني هنقال من المباحات، وقد هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اهتدى بها فيعني يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من يجعلها من الواجبات المحتمات، ومن لم يفعلها صار مخالف المروءة وليؤخذ عنه العلم، ومن هذه الخرافات هذا كلام باطل لا يستقيم بأي حال من الأحوال. لكن هدي الرسول يعني أحب لهدي الرسول لفعل الرسول، تمام؟ أن نجعله من الواجبات المتحتمات فلاه ألف لا، تمام؟ يبقى الشيء العادي الذي نشا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم صار حكما شرعيا بعد البعثه، تمام؟ فلا فهنا ولذا قالوا بحكم اللحيه الوجوب. ليه؟ لانه كان ملتحيا صلى الله عليه وسلم ثم امر، فدل على الوجوب قولا واحدا، دل على الوجوب قولا واحدا. فمن قال بالسنيه فليأتي بالبرهان، ومن قال انها مباحة يبقى ده ابتعد كل البعد. يبقى لما قال عم الشيخ مولانا اللحية يقول والله على ثلاث اقوال، قول يقول بالوجوب، وقال يقول بالسنية النبية، وقال يقول بالمباح، وانا معا يقول بالمباح. احنا قاعدين احنا في الطابون هنا، فين هي؟ طب فين انت بتتكلم بخبر كلامك منين ويعني ايه مباح؟ وقرات يوما كلمه الله اعلم هذه ناس كثيره تهرج عنها ام لا للشيخ خاشوت، ولعل ده مستند لمن ياتي من بعده، يقول انها كالطعام والشراب. فمعنى انك الطعام كتبها تعاد ولا لا؟ شفت جعلها من العادات اللي بتتقلع حاجات العرفية والاشياء هذه. طبعا هذا كلام بعيد ايضا. نعم؟ جزء ايه؟ نعم. ايه لا لا صحيح. فلذلك هنا قبل البعث هنا كان ينبغي ان يوضحها ايضا. فهذه طبعا تنطع فيها كثير من المتنطعين حول هذه الجزئيه. فقوله ما اوسع النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، هذا على المشهور، واضيف اليها ايضا بما هو مقبول او ترك، ها شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تدخل في سنته. بعد هذه الطبقة والسيرة مش هذه الأشياء، فقطع في حاجة أيضا أصحاب الأمة عن بعض أهل اللغة، تمام؟ ولكن ذكر هنا كان ينبغي أن يعقب على هذه الفقرة المهمة لتنطع بعض المتنطعين بها. قال بينما هي عند علماء الذين يتتبعون الأحكام الشرعية العامة كالأصوليين يقتصرون في التعريف بها على أنها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين ما نقل وما اثر؟ ها مهم. ما نقل ما اثر عند المحدثين، اهل المحدثين اهل الحديث طبعا ما اثر اي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند اهل الفقه والفقهاء الاصوليين ما نقل، عندهم لا يعتبرون النقل حتى. لكن كثير عند اهل الفقه العلماء يقولون ايه هذا عمت شهرته بين الآفاق، وعم بهذا الخبر البلوى، تمام؟ فشهرته تغني عن إسناده، يعني لا تفكر في ايه؟ في الإسناد. ولذا لاحظت في كتب الأصول تجد كثيرا ما يعتمدون على النصوص على الروايات المختلفة، ضعيفة منكرة إلى آخر صحيح، ويبني عليها إيه؟ ويبني عليها أصول صحيح؟ يعني مثلا حديث معاذ لما صلى اليمن ده عمدة عند المعاصر يأخذ عن السلف فيه، قال فيما تحكم صحيح؟ والشيخ ناصر رحمه الله خرجه في أكثر من أظن 13 صفحة في استفسارات ضعيفة، وفي النهاية قال إن هذا منكر. وطبعا ايه وبعدين لما انكره الشيخ علي طبعا الزوباع اللي تكون حول الشيخ، فذكر قائمه ممن انكره وعلى راس القائمه البخاري ثم الترمذي وهكذا، ذكر اذكر على ما يعرف دين قال لما 9 و11 تمام. لكن هو في شيء مهم كان ذكر ابن تيميه رحمه الله ابن القيم عن موقعين عن جماعه من الاصحاب ومنهم من الخلفاء لو ثبتت بنحو ما ذكر في الحديث معاذ هذا، فلو ثبتت هذه الاثار عن الاصحاب لكانت حجه في الباب، ودي برضو من باب الايه تبرئه الذمه بالنسبه لهذا الاثر بالذات بالنسبه لهذا الخبر. ايضا بالنسبه تجد ما يعتمد على شيء ينقله حتى المعاصر، ينقل دائما الاصول المعاصر لا ينظر الى مثل هذه الاشياء، واظنه سبق في كتاب الواضح على يسري وبساطته، تجد انه ينقل خلاص عند فلان عند فلان وهكذا دون ايه دون عدوى. مثلا هذا مثلا اكون هذا صاحب المصنف تجد ان هو ينقل ايضا ويعدو الى المصدر دون ايه اهتمام بالمساله ثبت الخبر او لم يثبت صحيح. فطبعا هذا بالنسبه للاشاره اردت بينها. قال بينما يعني العلماء الذين يتبعون الاحكام الشرعيه العامه كالاصوليين ترون يقولون في التعريف بها على ان ما نقل عن النبي، ما نقل ايا كان بقى تقول لي مرسل مرفوع مقبول الكلام ده كله ايه هذا لا يؤثر. ولان ترى عند اهل الفقه واصوله عندهم مساله المرفوع المقبول لا يعتبرون هذا الكلام، يقول لك كان نشيطا فاوصل، وبعدين كان مش عارف كسلانا فاوقف، كان مش عارف ايه فاوصل، وكان طبعا الكلام ده كله لا يستقيم. ولذا هذا ما يبند حوله كثيرا ابن التركمان في حاشيته على السنن البيهقي، تمام؟ فطبعا هذا كلام لا يستقيم. وايضا انبه على شيء مهم ايضا كثيرا ما يسطره الشيخ الشاكر رحمه الله في سنة الترمذي، تمام. وهذا أيضا وعب عليه أن يضمن كثيرا لمثل هذه الأشياء على منهج الفقهاء لا على منهج المحدثين، وهذا لا يسلم له ذلك. ليس نحن أهل الحديث، لكن هذه الحقيقة. صحيح أن لا يمكن أبدا أن أقول مرسل أربعة رسول وفي عنده طبقة مكسورة. من يقول هذا الكلام؟ شيء من الخوف، يا ترى هو من كلام صحابي أو من كلام تابعي؟ لابد فيه من الفصل. صحيح؟ لأن لو من كلام تابعي لكن من كلام صحابي قد يخالف وقد لا يخالف، لكن لابد من إثبات أولا. وهل يتابع كلام الصحابي وكلام النبي؟ إيه لازم هذا هذه يعني أشياء بديهيات بالعقل السليم تستقيم يستقيم الكلام. صحيح، لكن أقول المرسل كالمرفوع كالمأخوذ كله البعض ما يمشيش هذا الكلام أبدا لا يستقيم. قال: وكالفقهاء الذين يبحثون عن حكم الشرع في أفعال المكلفين من حيث الوجوب أو عدمه، حيث فسر السنة بأنها خلاف الواجب. انتبه من هذا الكلام، السنة بأنها إيه؟ خلاف الواجب، أي ما يتاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه كفعل المستحبات أو تركها. وطبعا في اصول الفقه مبني على هذه الجزئيه، على هذا هو المشهور. السنه سنه سنه سنه، لما ضاعت هويه الايه؟ السنه. لكن ما سال نفسه لماذا شرع الشرع الحكيم هذا على الوجوب وهذا على النديه؟ وهل المندوب او المستحب مأمور به شرعا ام لا؟ ها؟ ايه اخوان؟ صح؟ مأمور به شرعا. ايه؟ طب ما الفرق اذن ان حملني بهذا ولم يحملني هذا؟ وما الضابط بين التحملين؟ نعم؟ عند رفع الحرج عنده احسنت، الله يحفظك. هذا هو المهم. ولذا تارك المستحب او السنه يعاتب ويلام كانه يعذب. ما كان ما كانش كده مستحيل. اللي يقول خلاف هذا الكلام ياتيني بالبرهان. اللي يقول خلاف هذا الكلام يقول على ان المستحب غير مامور به وليس عنده ما يخدمه. لان عند الواجب ما نزل الى المستحب الا القريب. صحيح ولا لا؟ يبقى ده نص ولا ما فيه؟ اذا انا اهملت هذا النص اهملت جانب من السنه ام لا؟ مش سبق في الاصول فقه؟ صحيح؟ فكونه انه يقول يعاقب بمعنى العقاب. ولذا الواجب هذا الكلاليم لابد من ايه؟ من فعل. اذا تركت اتمت. اما المستحب يقول انا تركتها عليك بحبوحه نطيت الوقت لك. الواجب حد محدد لازم تفعله. البحبوحة طب انا عندي عذر سيبه، لكن لم يسقط من الايه؟ من الذمه. ها؟ بقارين قضاء النبي سنه الظهر بعد ايه؟ صحيح ولا لا؟ يبقى اصبح بهذه الحاله لما نام عن الصلاه صلاها الفرض الواحد ولا صلاها بالسنه؟ صحيح ولا لا؟ اذا لما ترك للسنه هنا ترك على سبيل الايه؟ يبقى كما قال على سبيل البحبوحه، لكن لم تدخل فيها الذمه. لكن لا انا والله ابن زاد اصلا مش مصلي ركعتين الظهر ولا السته ولا اربعه الظهر، انا حر اصلا صليت خلاص ما صليت ما باخدش. من يقول هذا الكلام؟ صحيح؟ لن يستقيم هذا الكلام ابدا. فهنا اي ما يثاب العبد على فعله ولا يعاقب بمعنى العقاب الذي هو تارك الواجب، وانما يعاتب ويلام كانه معذر. قل له قليل الاصل يا خسيس، ده انا سبتها لك بحبوحه انا الذي خلقت واعرف ما تمر به الايام والدوائر الى اخره، ده بحبوحه ثم تهملها عمدا مع سبق الزمن والتردد. صحيح؟ نعم. على ردود كثيره وانت حضرت كتاب الامام ذكرني هذا. صحيح؟ رغم هذا تحديد فرد السلم من أباك ابن أبي شايب. ارجع له شيخ إبراهيم. ها ايه شوف ايه كلامنا كان حول هذه الكلمة. صحيح وكانه أعلم بحاله بس يجيبها ولما يحس ويتكلم بالحقيقة الأمور لابد أن يرجع إلى وما دام العبد يتقرب الي ماشي. قال ويتحصل من اقوال العلماء ان المراد بالسنه عند الاطلاق ما يلي: واحد، يراد بها كل ما اثر عن النبي، وطبعا ما اثر اي صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يراد بها الحديث النبوي، وده كل علاقه بالذي قبله الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يراد بها العقيده، يراد بها التمسك بالكتاب والسنه وهدي الصحابه في كل الامور، سواء كانت في الامور الاعتقاديه او امور العبادات، لان السنه جاءت بالعقيده والعباده والاداب والاخلاق، وجاءت بكل شيء. صحيح؟ صحيح ام لا؟ نعم. قال ويراد بها ما يقابل البدع، ايضا السنه مقابل البدعه، واهل هذا القول اللي هم السلف يفرقون بين السنه والحديث، لان السنه ما يقابل البدعه، والحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. علل هذا الكلام فقال: فقد يكون الرجل محدثا ولكنه ليس بسني، ايه ولذا يعني الم يحدث الرافضي؟ يقول حدثنا زعبل عن اخيه زعبل الى اخره، يقول بعدين يقول لك كلام حدثنا حمار عن ابي عن جده، وهقول لك اثناء حديث كل حمير، ويقول لك حديث مش واقع موجود. على محدث المرجئي والخوارجي وياتوا باحاديث تخدم بدعتهم، صحيح ولا لا؟ الكذاب والوضاع مثل هذه الاشياء. قال: ويفهم من هذه الاطلاقات عموما ان السنه يراد بها ما كان في امر الدين. ركزوا من هذا القرين المهم. ويفهم من هذه الاطلاقات عموما ان السنه يراد بها ما كان في امر الدين، بدليل قوله تعالى في الحث على التمسك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. ولذلك من الايات وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. ده في حديث العرباض، حديث العرباض، وده حديث حسن. وقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حد بقى نظر للصحيح هنا؟ نسيت انت. نعم كما عايزين نتاكد. طيب عايزين نتاكد. طيب طبق عليه من عنده من عند من المطار ناخد عبد العين ولي بقى من عند المصدريه تطلب ايه العلم بعلوة الحد لا بعلو فاهم بعلو مثلا نتاكد برضه وده غالب الظن بس عشان ايه تجزم بشيء يبقى مظبوط. يبقى نلحظ هنا من خلال هذا الكلام طبعا من البديهيات على هذا الكلام خرجت الامور الايه الجبليه تمام اللي هي بتسموها العرفيه جرى عليها العرف من ماكل من نوم من نفر مثل هذه الاشياء تمام ايضا الامور العاديه أي يعني لا الامور العاديات بقى يعني اللي هي اما تاتي تباعا او هكذا بيسموها العادات يعني ده بقى ايه يعني نقول بقى الاداب يعني انا اتبعها ادابا ها ادابا ماشي يعني انا هلبس هذا وقد اقلعه لكن لو انا خلعتها بقى ما يتقالش شوف ده جاي ما يتقالش كده صحيح ولا لا؟ فلذلك يعني انا اخذت هذه الجزئيه برضه في اتحاد السنه ونقلت كلاما عن السلفيين في هذه الجزئيه صحيح؟ ولا لازماني ان البس ازارا ورداء ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا ما البسوش؟ راح فين؟ لا اسمح لي، في فرق بين اقول هذا على سبيل الحد والالزام وان انا اقول من باب الاداب، قد يترك وقد يفرق. هذا اللي انا عايز اوصله معاك حضرتك، هذا انا اوصله معاك انا من باب الاداب من باب التدين. اما من طيب بس انا اكون باب الحجم والالزام. نعم صدق. هو لعل يحمل على عدم اصل، لعل يحمل هذا الكلام على عدم وجود اصل. وكما قال الطبري وغيره انه اخشى ان تكون يدخل تحدي الشهرة. لكن على كل حال ذكر طبعا هذه الاشياء ما لم تقترن بترغيب او تحذير دخل التحدي الايه، تحدي السنة لزاما. قال وقد اطلق على سلف اهل السنة لتمسكهم بها منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم باحسان، والقرآن الكريم والسنة النبوية في مجال الاعتقاد والاستدلال لا فرق بينهما. بين ايش؟ بين القرآن والسنة لا فرق بينهما في وجوب العمل والتمسك بهما في مجال ايه؟ الاعتقاد. الاعتقاد وما بعد الاعتقاد، اعتقاد عبادات معاملات الى اخره. تمام، ونبهنا كثيرا على مسألة الاعتقاد وفي احاديث الاحاد. تمام، ان هذه خدعبلة معتزلية خارجية ايضا لا تمس الى اهل السنة بصلة. في مجال الاعتقاد والاستدلال لا فرق بينهما في وجوب العمل، وجوب العمل اذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به باتفاق اهل السنة والجماعة. ولذا قال هنا لا فرق بينهما في وجوب العمل والتمسك بهما فهما وحيان، فهما وحيان. وصرف الكلام مرات هذه الجزئية، فهما وحيان أي السنة وحي كذلك، إلا أن السنة النبوية صدرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم من كلام الله عز وجل. وهذا واعتقاد أهل السنة كلهم المتمسكون بها حقيقة على من انحرف عنها من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. تمام، وطبعا المعول على ما عليه للسنة لا علاقة لنا بفرق الضلال، ودراستنا قائمة على هذا الشيء. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد خرجنا عليه أي فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة. قال معنى الجماعة، تطلق الجماعة على الطائفة والفرقة أو الأمة الذين يرتبطون بمنهج واحد وهدف واحد ولم يتفرقوا في الاعتقاد والسلوك. ها؟ يرتبطون بمنهج واحد وهدف واحد ولم يتفرقوا في الاعتقاد والسلوك. لأن التفرق في الاعتقاد هو على فرقة ولا مذهب؟ سبق الكلام الفرق بين فرقة وبين مذهب، ما خلصش من الاثنين. الفرقة إذا نشأ الاختلاف على أصل عقائدي فرقة. تمام، ولن يتفرقوا في الاعتقاد والسلوك. وتطلق تسمية أهل السنة والجماعة هو المراد على السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم إلى يوم الدين كما تقدم، وكما يأتي أيضا وأطلقها بعضهم على أهل الحديث. ولا ريب أن اقتران اسم أهل السنة بالجماعة يفيد مزية خاصة لأهل السنة، إذ هم الجماعة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الانضمام إليها والسير بمنهجهم حينما أخبر عليه الصلاة والسلام عن هلاك الطوائف إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا والحق والاعتقاد مهما كان من الخلاف، وإنما نذكر الخلاف فيما يلي تتمة للبيان. طبعا. الخلاف في المراد بالجماعة هذه. يبقى ذكر معنى السنة في الاصطلاح واللغة ومعنى الجماعة. قال الخلاف المراد بالجماعة هذه، قيل الجماعة مستواد الأعضاء، واختلف في المقصود بالسواد الأعظم، فقيل هم كثرة الناس، وهذا مردود فلا يلزم، يعني هم كثرة الناس فقط، يعني هنا بالردود هذه هم السواد الأعظم فقط، هم كذا فقط، لا هو لا يعني هذا الكلام، ولذا قال هذا مردود. تمام. قال واختلف في المقصود بالسواد الأعظم، فقيل هم كثرة الناس، وهذا مردود فلا يلزم أن تكون الجماعة التي معها الحق هم الكثرة دائما. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، خصوصا إذا فهم من السواد الأعظم العوام وغيرهم، خصوصا إذا فهم من السواد الأعظم العوام وغيرهم. وقيل السواد الأعظم هم العلماء العاملون بالحق المتبعون للسنة حتى لو كان عالما واحدا. وقوى هذا القول كثير من العلماء، فقد قيل وواحد كالألف إن إن أمر عني أنهم العلماء المجتهدون في كل عصر، إلا أنه يرد على هذا أنه ضيق موسعا باشتراط الوصول لرتبة الاجتهاد، يعني كأنه لماذا شرط الاجتهاد؟ ثم إنه تعريف غير جامع ولا مانع، فإن كل فن له علماء المجتهدون فيه، وعلماء السلف يدخلون دخولا أوليا في عداد أهل السنة والجماعة الممدوحة. ثانيا أنهم خصوص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكنه قول غير واضح مع دخول الصحابة دخولا أوليا في الجماعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم على المسلمين بالهلاك ما عدا الصحابة فقط، ولقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، ده أحد سياقات الحديث، افترقت أمتي. ثالثا أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير واحد وجب على الجميع طاعته، إلا أنه يرد على هذا القول أن الحديث لم يرد في باب الإمارة وشأنها، وإنما ورد في التحذير من التفرق. رابعا أنهم جماعة على الحق أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات دون تعيين لأسمائهم وبلدانهم، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذا القول هو الذي يترجح والله أعلم، والأهل السنة والجماعة نصيب من صحة تلك الأقوال، يعني هذا يرجح هو القول الأخير هذا، وهذا هو الذي قاله هو الصواب، بشرط أن تكون الذي نحن عليه الآن من حق إن شاء الله تعالى. من أساسنا فيه؟ لا هكذا الخالف يأخذه، يعني رجعنا إلى الأصل وهم الصحابة، تربوا على مثل القرآن والسنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من تبعهم، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فلو قلنا هي كل الطائفة في كل زمان ومكان بشرط أن تكون عن منهج من سلف، وهكذا رجعنا إلى الأصل الأول، هذا من حيث ولذا قال هنا والأهل السنة والجماعة نصيب من صحة تلك الأقوال، كل الأقوال كلها مقبولة بهذا الشرط. وبهذا إن مرد الأمر كل إلى الصحابة الذين تربوا على مثل القرآن والسنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هنا انتهى المجلس.